نبدأ قراءة الفصل الثالث من الكتاب وعنوانه الترف، والنقطة الأولى هي ضرورة الاجتناب، البيان والتبيان، ويشير إلى أن النزعة الاستهلاكية تعني إنفاق المدخول في الأمور غير الضرورية، فيقول سماحته:
لماذا تنتشر النزعة الاستهلاكية بين كثيرين من أبناء شعبنا؟ وهل النزعة الاستهلاكية مفخرة؟ النزعة الاستهلاكية تعني أن نصرف كل ما نجنيه من أمور ليست من ضروريات حياتنا. إن الإسلام لا يحرم إنتاج الثروة، فهناك فرق بين إنتاج الثروة ونهب ثروات الآخرين. فأحياناً يمد الإنسان يده إلى الأموال العامة أو يحصل على أرباح مادية من دون ضابطة قانونية، فهذا ممنوع ومحرم. أما إذا كانت الطرق قانونية فإن إنتاج الثروة يكون مستحسنا ومطلوبا في نظر الإسلام وفي رأي الشارع المقدس، فلتنتج الثروة ولكن دون ما إسراف. فالاستهلاك المفرط لا يقبله الإسلام، وما يمكن الحصول عليه من خلال إنتاج الثروة يمكن توظيفه بالأسلوب نفسه في إنتاج آخر للثروة. فلا تجمد الأموال، وهو ما يعبر عنه في الإسلام بالاكتناز، ولا تبذروها تبذيرا بأن تنفقوها فيما لا ضرورة له في الحياة، بل أنتجوا الثروة لأنفسكم مع الالتفات إلى هذا الأمر: ثروة الأفراد من الشعب هي ثروة البلد كله، والجميع يستفيد منها.
يلفت سماحة الإمام النظر إلى أن من بين قيم الثورة ابتعاد المسؤولين عن الكماليات، فيقول:
تعد الثورة تحولاً أساسياً بناءً على سلسلة من القيم. ما حدث في بلدنا هو ثورة إسلامية كانت تحولاً عظيماً في الأركان السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، وحركة إلى الأمام ومبادرة نحو تقدم هذا البلد وهذا الشعب. بالتأكيد في النظام الذي تشكل على أساس الثورة لم نحذو حذو الشرق ولا الغرب، قدوتنا كانت قيماً أخرى، وقد أشرت إلى بعضها. هناك قيمة أخرى هي الابتعاد عن الإسراف والكماليات على مستوى المسؤولين. حتماً الترف والإسراف مذمومان في كل مكان وبالنسبة إلى الجميع، لكن الشيء الذي يجعل الناس يظهرون حساسية تجاه هذا الأمر هو السلوكيات الإسرافية والمترفة وهدر أموال الناس على مستوى الحكومة. هذا من جملة الأمور التي لم يكن الناس يريدونها، وقد تشكل النظام الإسلامي على أساس هذه القيمة، وهي ألا يكون مثل هذا الأمر موجودا.
يوصي الإمام ممثلي المجلس بمراعاة التقوى وبعدم الاهتمام بالكماليات، لأن الخطر الكبير على المسؤولين، فيقول:
ممثل الشعب هو من جنس الشعب. أنتم لم تذهبوا إلى المجلس النيابي من القصور الفارهة والعائلات الأرستقراطية، بل من بين الناس ومن المدرسة والحوزة والجامعة ومن ميادين العمل. حافظوا على هذه العلاقة وهذه السيرة واحتفظوا بها لأنفسكم، فالعادات الأرستقراطية والنزوع إلى الإسراف وعد هذه المسؤولية طعمة بلاء كبير قد لا يستطيع حتى من كان فيما مضى من أهل التقوى والعفة تجنبه واتقاءه. علينا جميعا مراقبة أنفسنا بقوة، وأن نجعل مدة مسؤوليتنا حسنة جارية لا سيئة مكبلة مقيدة. أوصي الإخوة والأخوات النواب بمراعاة التقوى والتوكل على الله والاهتمام بالأمور المعنوية والأخلاق والعبادة، وعدم الاهتمام بالشكليات الزائدة والكماليات المصحوبة بالإسراف، واجتناب التحزبات وتقديم مصلحة البلد والشعب على المصلحة الخاصة والحزبية والإذعان للحق وتجنب إصدار الوساطة الخاصة والتوصيات الشخصية لبعضهم والابتعاد عن الإسراف من بيت المال والمحبة والمودة للمنافسين في مرحلة الانتخابات والحذر من وسوسة الشيطان وإغواء النفس الأمارة.
يتحدث الإمام عن سياسة الإنفاق الحكومي ويشير إلى أن تغيير ديكور غرف المسؤولين إثم وخطأ، فيقول:
انتبهوا قليلاً، مصاريف الحكومة كثيرة وكبيرة، ومصاريف الحكومة الكثيرة قد تؤدي إلى رفع الدعم مثلاً عن القسم الغذائي. هذه سياسة صحيحة وقوية ومنطقية لا شك فيها، وينبغي أن تؤدى، ولا بد من ذلك ومن وقوع بعض الضغوط على الناس، لكن لنجعل هذه المصاريف والنفقات منصفة ولا نضيف بأنفسنا شيئا عليها. وإذا ما صرف مبلغ من نفقات الحكومة بهدف تغيير ديكور غرفة المدير العام ومعاون الوزير والوزير والمسؤول القضائي الفلاني والمسؤول الفلاني في الأقسام المختلفة الأخرى، فإن هذا إثم وخطأ. إذا كانت إحدى مصاريف الحكومة شراء عدد من السيارات الجديدة وتقسيمها بين الأجهزة، فليس من حقنا عد هذا الأمر جزءاً من مصاريف الحكومة ونقطع من أجل ذلك المساعدات عن الناس، لا، فهذا يعد مخالفة، ولتضع حداً لهذه الأعمال. على الأجهزة أن تعمم هذا الأمر وتضع حداً معيناً لتغيير الديكورات هذه وتغيير البيوت والنفقات الإضافية. أنا لا أقول بأن نكون كما يقول بعض المتشددين لنجلس في المسجد ونقوم هناك بأعمالنا الوزارية، لا، لا يمكن القيام بالأعمال الوزارية في المسجد، فالقيام بالأعمال الوزارية يتطلب مبنى مؤلفا من غرف عدة وعددا من المسؤولين، وبالنهاية بعض الإمكانات لمعيشة ذلك السيد الذي يريد الخدمة، لكن يجب أن يكون ذلك بمقدار معين وضمن حدود معينة. Thank you.